إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد البشير النذير والسراج المنير، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبق البدء بذكر بعض الآداب المتعلقة بقضاء الحاجة وآدابها. وقد ذكرت في المجلس السابق بعض هذه الآداب، فما هي الآداب التي مرت فيها مضى؟ نعم، ألا يدخل بشيء فيه ذكر الله تعالى. طيب، الأدب الثاني. نعم، يدخل في المسألة الأولى. نعم، لا يدخل بشيء في ذكر الله تعالى، وخاصة القرآن الكريم. أدب ثاني أو ثالث. نعم، وما هي الأدعية قبل هذا؟ بسم الله. إذن الأدب الثالث أن يذكر اسم الله تعالى، وقد سبق أنه ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم أن يقولوا أو أن يقول أحدهم بسم الله عند دخول الخلاء. لو قربتم يا أخوان، بارك الله فيكم، اقتربوا واكملوا الحلقة. وهذا الأدب وهو ذكر اسم الله تعالى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فائدته، وهي أنه يكون ساترا بين أعين الجن وبين عورات بني آدم. وهناك فائدة أخرى له، الله تعالى أعلم، وهي أنه يكون بإذن الله حافظا لقائله من اعتداء الجن عليه والشياطين، فإن من المعلوم أن هذه الحشوش محتضرة كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني تحضرها الشياطين لأنها تجلس في الأماكن القذرة ولا تحب الأماكن الطيبة، فيكون الإنسان معرضا لاعتدائها عليه، خاصة ونحن نجد في هذا العصر استخدام الناس للمياه الساخنة من خلال السخانات، فقد يصب الماء الإنسان الماء الساخن على أرض الخلاء، وقد يصيب أحد هؤلاء الشياطين أو الجن الإنسان بسوء من جراء ذلك. فإذا ذكر اسم الله تعالى كان هذا بإذن الله سببا في حفظ الإنسان. ولذلك في الحديث في الصحيح يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خمروا الآنية واذكروا اسم الله وأجيف الأبواب وأذكر اسم الله وأقصر السراج وأذكر اسم الله. وفي الحديث المعروف المروي من طرق عند ابن ماجه وأحمد وغيرهم في قصة ماشطة بنت فرعون أن هذه الماشطة وكانت مؤمنة لما سقط المشط من يدها قالت بسم الله، فقالت لها بنت فرعون ألك أتعنين بالله أبي؟ قالت ربي وربك الله ورب أبيك. فقالت أخبر أبي؟ قالت نعم أخبريه. فأخبرته فأحضرها وقال لها ألك رب غيري؟ قالت نعم ربي وربك الله عز وجل. فأمر بها فأثنيت لها نقرة من نحاس، قدر من نحاس حتى احمر من شدة الحرارة، ثم أتى بصبي لها فوضعه في هذا القدر فحمسه واحترق فيه بلحظات وأمه ترى ذلك. فقالت لفرعون إنني إليك حاجة أو طلب. قال وماذا؟ قال أن تجعل عظامي، قالت أن تجعل عظامي وعظام ابني في قبر واحد. قال ذلك لك علينا من الحق. ثم ألحقها بابنها وأحرقها. وقد ورد في رواية عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به وجد في السماء ريح طيبة، فقال ما هذه الريح؟ قال له جبريل هذه ريح ماشطة بنت فرعون، وذكر له خبرها. والشاهد من القصة أنه لما سقط المشط من يدها قالت بسم الله. والقصة وإن كانت في طرقها ضعيفة إلا أنها قد يحصل لها انجبار لتعدد هذه الطرق والله أعلم. وبذلك يعلم أن ذكر الإنسان بسم الله عز وجل إذا سقط منه شيء أو صب ماء حارا على الأرض أو وقع هو على الأرض أنه أمر مشروع. والمعروف عند الناس مستقر في أذهانهم أن هذا يكون بإذن الله واقيا من دخول الجن فيه وتسلطهم عليه، وهذا معروف بالتجربة أيضا. أما الأدب الرابع، نعم الأدب الرابع هو أن يقول أعوذ بالله أو اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ما الاستنجاء فهو مسألة مستقلة وسبق ذكر الكلام فيها، وأن الإنسان له أن يستنجي بالماء أو بالأحجار أو بغيرها من الطاهرات المباحة التي ليست محترمة وليست من المأكولات وغيرها وليست برفيع ولا عظم، بالشروط المعروفة للاستنجاء والتي سيمر الحديث عنها في موضعه إن شاء الله، من الإنقاء وألا يكون بأقل من 3 أحجار. وسيأتي بسط ذلك في موضعه. كنا نبحث في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له خذ الإداوة، فاتبعه المغيرة قال فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. وبقي علينا في هذا الحديث أن نشير إلى أن قوله توارى معناها اختفى وغاب عني، وهذا فيه دليل على مشروعية الإبعاد عند قضاء الحاجة، أنه يشرع للإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته، يعني إذا أراد أن يتبرز أو يتغوط أن يبعد عن الناس. والإبعاد عن الناس له مقاصد عديدة، منها أولا الاستتار، الاستتار لئلا يراه الناس وهو على هذه الحال. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحفظ العورة في أحاديث كثيرة، كحديث بهز بن حكيم عن أبي عن جده وحديث أبي هريرة وغيرها. وحديث أبي هريرة هو نص في الباب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم الغائط فليستتر، إذا أتى أحدكم الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من الرمل ثم يستدبره، فإن الشيطان يتلعب أو يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. وهذا الحديث رواه أبو داود وغيره وفيه ضعف، لكن معناه واضح وثابت لقوله فليستتر، فإن الاستتار واجب في هذه الحال وفي غيرها. وكذلك روى الحديث الإمام أحمد وابن ماجه وغيره. ومن مقاصد الإبعاد أن لا يؤذي الإنسان الناس بما يخرج منه، فإن فيه أذى للناس من نواحي عديدة، فإذا أبعد سلم الناس من ذلك. ولذلك سمي قضاء الحاجة، سمي كما هو معروف في اللغة العربية بالبراز، وسمي بالغائط، وسمي بالخلاء، وكل هذه المعاني تدل على الإبعاد. فإن البراز كما سيأتي هو المكان البارد الواسع، وكان الناس يقصدونه لقضاء حاجاتهم. وكذلك الخلاء هو المكان الخالي الذي ليس فيه أحد، وكذلك الغائط هو المكان المنخفض. ومنه قول الناس اليوم هذا بئر أو حفرة غويطة، يعني قعرها بعيد. فالغائط هو المكان المنخفض، وذلك أيضا لأن الناس تقصدونه في قضاء حوائجهم، لأنه أستر وأبعد عن عيون الناس. وهذا الفعل من الرسول صلى الله عليه وسلم كونه توارى هو كما سبق فعل من الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يدل على وجوب البعد لذاته، وإنما الواجب هو الاستتار كما سبق، الواجب هو الاستتار. فإذا استتر الإنسان بشيء لم يكن واجبا عليه أن يبتعد، كما إذا استتر بإدار أو ثوب أو غيره، أو إذا كان هناك مكان مخصص لذلك كما هو الغالب على حال الناس في المدن وغيرها في هذا الزمان. فإن المقصود ليس الإبعاد، وإنما المقصود الاستتار. وفي حديث المغيرة بن شعبة دليل على جواز الاكتفاء بالأحجار كما سبق بشروطها المعتبرة. وما هو الدليل من حديث المغيرة على جواز الاكتفاء، أو ما وجه الدلالة من حديث المغيرة على جواز الاكتفاء بالأحجار؟ نعم نعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب حتى أبعد ثم قضى حاجته، ثم جاء إلى المغيرة ليتوضأ من الماء الذي معه، ولم يكن والله أعلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم حين ذهب لقضاء الحاجة ماء، لم يكن معه ماء، وإنما كان الماء مع المغيرة. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته جاء إلى المغيرة فصب عليه الماء فتوضأ وضوءه للصلاة، وهو كحديث أنس قبله. أما في هذه الليلة فعندنا عدد من الأحاديث أربعة أو خمسة، فألا نكتفي بأربعة إن شاء الله يعين الله ننجزها. نسمع إذا كان أحد من الإخوان حفظها فضلا. فيما يتعلق بالحديث الأول وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين، قالوا وما اللعانان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. حديث رواه أيضا ابن حبان بلفظ وأثنيتهم وأثنيتهم. وقال محققه بإسناد صحيح على شرط مسلم، أو إسناده صحيحا على شرط مسلم. ورواه أيضا ابن جارود في المنتقى، ولفظه ومجالسهم بدل قوله وظلهم أو أثنيتهم، قال ومجالسهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه اتقوا اللعانين، اللعان لعانان تثنية لعان، وهي تحتمل وجهين كما ذكر الخطابي وغيره. الوجه الأول أن يكون المقصود الأماكن التي يلعن الناس من تبول أو تغوض فيها، فيكون سببا للعن، للعن الناس له لأنه آذاهم بهذا. وعلى هذا المعنى يكون الذي تبول أو تغوط في هذه الأماكن قد تسبب لنفسه وللناس. فأما أنه تسبب لنفسه فإن الناس لعنوه، واللعن دعاء كما هو معروف. فإن كان مستحقا له، إن كان مستحقا له فقد وقع في إثم عظيم استحق أن يلعن من أجله، وإن لم يكن مستحقا له فقد تعرض لسخط المسلمين وغضبهم ودعائهم عليه، وتسبب في تأثيمهم حيث لعنوه، فهو لا يخرج عن الإضرار من هاتين الجهتين، إما أن يكون مستحقا للعن أو لا يكون مستحقا له فيكون تسبب في تأثيم الناس حين لعنوه. وربما كان هذا مستحقا للعن لما رواه الطبراني في الكبير من حديث حذيفة بن أسيد بسند حسن كما قاله عدد من الحفاظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تخلى في طريق المسلمين فقد وجبت عليه لعنتهم. ومعنى وجبت يعني حقا. وله شاهد وإن كان ضعيفا عند ابن حبان، عند الحاكم والبيهقي وغيرهما، بلفظ من سل سخيمته في طريق عامرة من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا الحديث في سنده ضعف كما ذكر الحافظ في التلخيص وغيره. والمقصود بذلك بقوله سل سخيمته يعني قضى حاجته، يعني تبرز في طريق الناس. وهذا لا يعارض النهي عن لعن المسلم بعينه، لأن الناس حين يلعنونه يلعنون من فعل هذا دون أن يسموه باسمه، بل دون أن يعرفوه أحيانا. هذا المعنى الأول في قوله اللعانين، يعني المتسببين في اللعن. أما المعنى الثاني الذي ذكره الخطابي وغيره من الشراح أيضا، فإن المقصود باللعانين أي أن صاحبهما يستحق اللعن، أي أن صاحبهما يستحق اللعن، يلعن عليهما. فعلى المعنى الثاني يكون التبرز في الأماكن المذكورة في الحديث ما حكمه؟ نعم يكون كبيرة من كبائر الذنوب، لأن من ضابط الكبيرة ما توعد عليه بلعن أو غضب أو عقوبة في الآخرة أو حد في الدنيا، فهذا توعد عليه باللعن ولذلك كان كبيرا من كبائر الذنوب. والمعنى الثاني قوي، أن يكون المقصود أنه ملعون من فعل ذلك، لأنه يشهد له حديث حذيفة بن أسيد وقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد وجبت عليه لعنته. فلا يبعد أن يكون هذا الفعل كبيرة، وأن يكون فاعله متوعدا باللعن وهو قرض عن رحمة الله تعالى. وفسر اللعانين حين سألوه بقوله الذي يتخلى في طريق الناس أو ظله. أما التخلي فقد سبق، والمقصود منه التغوط وقضاء الحاجة. والطريق معروفة، وهذا يشمل الطريق كلها، وعليه يحمل ما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى أو قارعة الطريق، فإن هذا اللفظ الذي عندنا في صحيح مسلم عام، قال الطريق، فيشمل قارعة الطريق وجوانبه وأعلاه وأدناه، وأن التغوط فيها محرم. أو ظلهم، أما الظل فإن المقصود به هاهنا الظل الذي ينتفع به، ولذلك قيده الفقهاء بقولهم أو ظل نافع. وجاء في رواية الإمام أحمد الآتية عن ابن عباس أو ظل يستظل به، فقيد الظل بكونه يستظل به. أما الظل الذي لا ينتفع الناس به ولا يحتاجون إليه فإن قضاء الحاجة عنده جائز. يدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن جعفر قال وكان أحب ما استثر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، وفي رواية أو حائط نخل. والهدف هو الشيء المرتفع، والحائش والحائط معروف، فدل هذا على أنه يجوز قضاء الحاجة في الظل الذي لا يحتاج إليه، لأن الحائط والجدار من المعلوم أنه يكون له ظل، فكونه عليه الصلاة والسلام قضى حاجته تحته واستتر به دليل على أن الظل الذي يلعن من تغوط وقضى حاجته فيه هو الظل الذي يحتاج إليه. فدل الحديث على تحريم التغوط وقضاء الحاجة في طريق الناس المطروقة وفي ظلهم. ودل برواية ابن حبان على تحريم قضاء الحاجة في أثنيتهم، والكناء هو الفضاء الواسع على جوانب الدار، وليس المقصود بالدار فقط البيت، بل حتى الحي مثلا أو مجموعة البيوت المسكونة التي يكون هناك ثناء واسع حولها يستفاد منه في مناسبات معينة. هذا يوجد في عدد من الأماكن، يكون حول البيوت فضاء واسع غير معمور يستفيد منه أهل الحي في الزواجات وفي الأعياد والمناسبات الكبيرة، وقد يلعب فيه الأطفال وما أشبه ذلك. هذه الأثنية تدخل في قول وأثنيتهم، فيكون التغوط فيها محرما أيضا. ودل الحديث رابعا من الرواية ابن الجارود على تحريم البول في المجالس، مجالس الناس يعني أماكنهم التي يجلسون فيها. وهذه المجالس ليس بالضرورة أنها ظل، الناس مثلا في أوقات الشتاء يجلسون في الشمس ويفضلون ذلك، فيكون قضاء الحاجة في الأماكن التي يرتادها الناس بالجلوس فيها محرما ملعونا فاعله ولو لم تكن ظلا. وبذلك علم من حديث أبي هريرة أنه توعد باللعن على أربعة أشياء. الأول ما هو؟ نعم لا الحديث الذي ما أنا نعم الذي يتخلى في طريق الناس. والثاني نعم من يتخلى في الأثنية. والثالث المجال. والرابع نعم الظل. هذه أربعة أشياء يحرم قضاء الحاجة فيها، وكلها وردت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم نحن ما ذكرنا. هل هناك حول حديث أبي هريرة إشكال؟ نعم التخلي إذا أطلق فإن المقصود فيه والله أعلم البراز الغائط، وكذلك البراز المقصود به الغائط. ولكن حتى البول يمنع للعلة نفسها، لأن الناس يستقونه كما يستقون البراز. وهذا النهي الوارد في حديث أبي هريرة عن هذه الأشياء الأربعة كما أسلفت يدل على التحريم، وربما دل على أنه كبيرة، وهذا هو الصحيح وهو ظاهر كلام كثير من أهل العلم كما صرح به في المغني، وهو ظاهر كلام الإمام الخطابي. ونقل الإمام النووي في المجموع عن بعض الشافعية أنهم قالوا إنه يكره كراهة تنزيه، إنه يكره كراهة تنزيه، ثم قال والذي ينبغي أن يكون محرما لهذه الأحاديث ولما فيه من إيذاء الناس. والقول بالتحريم هو المتجه، القول بالتحريم هو المتجه عقلا ونقلا. فأما من حيث النقل فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وأمر باتقائه، فقال اتقوا، وهذا يدل على التحريم كما سبق تقريره مرارا. الأمر يدل على الوجوب والنهي يدل على التحريم، فقول اتقوا يدل على وجوب اتقاء هذه الأماكن. والوجه الثاني الدال على التحريم أنه سماه باللعان، فإن كان معنى اللعان أي الملعون فاعله كما سبق فلا إشكال حينئذ، وإن كان المعنى الذي يلعن الناس من فعله فيكون تسبب في تأثيم الناس باللعن كما مضى، وهذا لا يجوز، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح المعروف أنتم شهداء الله في أرضه، لما أثنوا على رجل خيرا قال وجبت له الجنة، ولما أثنوا عليه شرا على آخر شرا قال وجبت له النار كما في المتفق عليه، ثم قال أنتم شهداء الله في أرضه. فدل على أن الناس حين يلعنون إنسانا ويطبقون على ذلك، وخاصة المقصود أهل الخير والإسلام، أنهم محقون في ذلك وأنهم مستحق لهذا. أما من حيث النظر والعقل فإن في قضاء الحاجة في هذه الأماكن إساءة إلى الناس بالرائحة الكريهة وبتنجيس بعضهم، حيث قد لا يدرون بهذه الأشياء فيقعون فيها، وبحرمانهم من الانتفاع بهذه المرافق العامة التي هي ملك للمسلمين جميعا ولا يجوز لأحد أن يحرم الناس منها. وباستقدار هذه الأماكن واستخباتها وكذلك بإيجاد العداوة والفرقة بين المسلمين التي أشار إليها بلعن من فعل ذلك. أما الحديث الثاني نعم قلت يعني جمهور العلماء على التحريم إلا أن النووي نقل عن بعض الشافعية أنهم قالوا بأنه مكروه كراهة التنزيه، ونقل يعني صرح المغني وغيره، صرح صاحب المغني وغيره والخطابي والنووي بأن المقصود التحريم. أما الحديث الثاني وهو حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الملاعن الثلاث أو الثلاثة، اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. والحديث ذكر المصنف أنه رواه أبو داود، ذكر المصنف أنه رواه أبو داود وأشار إلى ضعفه حيث قال عنه وعما بعده وفيهما ضعف. والحديث رواه أيضا الحاكم وابن السكن وغيره وهو ضعيف، وسبب ضعفه لأنه من رواية أبي سعيد الحمصي وهو مجهول، ومع جهلته فإنه لم يلقى لم يروي عن معاذ، فروايته عن معاذ مرسلة، روايته عن معاذ مرسلة. وقد نقل الصنعاني في سبل السلام عن أبي داود أنه قال في السنن عقب رواية هذا الحديث قال وهو مرسل. والذي وقفت عليه في سنن أبي داود في المطبوعة في تحقيق الدعاس أنه لم يذكر شيئا من ذلك، لم يذكر أن الحديث مرسل ولم يتكلم عليه بشيء، فلعل ذلك في نسخة أخرى لسنن أبي داود. على كل حال الحديث ضعيف، وممن ضعفه أبو داود والمصنف وابن القطان، وقد ذكر أنه ليس له إلا هذا الطريق، ذكر ابن القطان أنه ليس للحديث إلا هذا الطريق الذي فيه أبو سعيد الحميري وهو مجهول كما ذكر. نعم أبو سعيد الحميري، أبو سعيد الحميري وهو مجهول كما ذكر الحافظ في تقريره. وبناء عليه الحديث بنفسه أو بذاته ضعيف، ولكن ذكر الحاكم وابن السكن أنه صحيح. ومن المعلوم أن الحاكم وابن السكن من الأئمة المتساهلين في التصحيح، وإلا فإن هذا الحديث فيه علتان كما أسلفت، إحداهما جهالة أبي سعيد هذا، والثانية نعم يعني أنه مرسل أو منقطع. فالحديث بذاته ضعيف، لكن له شواهد يتقوى بها، منها حديث أبي هريرة السابق في مسلم وغيره، ولعل بعضها يأتي. والحديث فيه النهي عن البراز في الموارد، والمقصود بالبراز كما سبق في أصل اللغة هو الفضاء الواسع، ثم كني به عن قضاء الحاجة، لأن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته فإنه يذهب بعيدا في الفضاء الواسع، وهو بفتح الباء. أما إذا كسرت الباء وقيل البراز فحينئذ يكون المقصود ماذا؟ نعم ها؟ نعم، إذا قيل البراز بكسر الباء فإنه يكون مصدر ومعناه المقاتلة، يعني من يبارز فيخرج رجل ويخرج آخر، فهذا يسمى برازا ومبارزة. أما بفتح الباء فهو ما سبق. وقوله الموارد، الموارد كما ذكر الخطابي في غريب الحديث جمع موردة، وهي الطريق إلى الماء، الطريق إلى الماء، وقارعة الطريق، وكذلك الموارد تطلق على الشوارع والطرق تسمى موارد. وإنما خصت الموارد في هذا الحديث بالطرق إلى الماء لأن الطريق سوف يأتي، قال في الموارد وقارعة الطريق، فلا بد أن تكون الموارد مقصودا بها شيئا آخر غير قارعة الطريق، ولا معنى للتكرار. وإلا فالطريق يسمى موردة وتسمى الطرق والشوارع موارد، وكما قال جرير أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم، إذا اعوج الموارد مستقيم، فالمقصود بالموارد الطرق، ولكن في هذا الحديث المقصود بها طرق الماء الموصلة إليه، وإنما خصت لكثرة حاجة الناس إليها وفرقهم لها، لحاجتهم الشديدة إلى الماء في أنفسهم ودوابهم وزروعهم وغيرها. وقارعة الطريق، القارعة من القرع وهو ضرع على الشيء، والمقصود بقارعة الطريق وسطه وأعلاه، لأن أقدام الناس تقرعها لكثرة المشي عليها، ولكن ليس المقصود وسط الطريق فقط، وإنما المقصود الطريق كله لما سبق في حديث أبي هريرة الذي يتخلى في طريق الناس وظله أو ظلهم، ولم يذكر قارعة الطريق، والطريق كله معد للمشي عليه، فالعلة مشتركة في الجميع. أما الظل فسبق في حديث أبي هريرة وأنه مقيد بالظل النافع الذي يستظل به ويحتاج إليه. وبذلك يعلم أن هذا الحديث ليس فيه شيء جديد عما في حديث أبي هريرة، لأن الموارد هي طرق الماء، فهي داخلة في قوله الذي يتخلى في طريق الناس، والظل سبق بكم. وبذلك يعلم أن حديث أبي هريرة السابق يصلح شاهدا لهذا الحديث، وبه يمكن أن نقول إن هذا الحديث صحيح، نعم حسن لغيره، يمكن أن نقول إن هذا الحديث حسن لغيره. أما الحديث الثالث فهو حديث ابن عباس عند الإمام أحمد، وفيه قوله أو نقع ماء، أو نقع ماء، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الملاعن الثلاث، ثم ذكر نقع الماء فيها. ونقع الماء هو مجتمعه، المكان الذي يجتمع فيه. والمصنف قال وفيهما ضعف، يعني حديث ابن عباس وحديث معاذ. أما ضعف حديث معاذ فسبق، وأما ضعف حديث ابن عباس هذا عند الإمام أحمد فلأن فيه عبد الله ابن لهيعة، وهو كما سبق مرارا صدوق احترقت كتبه فاختلط، ورواية العبادلة عنه مقبولة كما سبق بخلاف رواية غيره، فأثبت الناس عنه هم العبادلة، فإذا روى عنه غيرهم فحديثهم ضعيف. وأما العلة الثانية فهي أن الراوي عن ابن عباس مبهم، لأن ابن هبيرة قال عمن سمع ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الملاعن الثلاث، فالراوي عن ابن عباس مبهم لا يدرى منه عمن سمع ابن عباس، وقد وقع في بعض الكتب كما في طبعة التلخيص والراوي عن ابن عباس متهم بدل قولي مبهم صارت متهم. وأعتقد أنكم تدركون جميعا أن المعنى يختلف كثيرا، فإن المبهم معناه لم يسمى ولا يعرف منه، وأما متهم فمعناه أنه متهم بالكذب. وكذلك درجة الحديث تختلف، فإن كان مبهم فهو قد ينجبر بغيره وقد سبق، أما إن كان متهما فهو لا ينجبر لأن حديثه شديد الضعف فلا ينجبر بغيره. وفي رواية ابن عباس زيادة وهي النهي عن قضاء الحاجة في نقع الماء. وهل يوجد شاهد فيما سبق يدل على أن قضاء الحاجة في نقع الماء لا يجوز؟ هل يوجد شاهد؟ نعم أخي. نعم الشاهد ما سبق في دروس مضت من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. وكذلك ما انفرد به مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد. ونقع الماء جاري أو راكد؟ راكد. وإذا نهى عن البول فيه فالنهي عن التغوط فيه هو من باب الأولى في معرفة جميع العقلاء، ولا يختلف في ذلك اثنان منهم. فعلم بذلك أن رواية الإمام أحمد أيضا وإن كانت ضعيفة إلا أنها منجبرة بشواهدها، وشواهدها سبقت، منها حديث معاذ وحديث أبي هريرة، ومنها حديث أبي هريرة الآخر وحديث جابر في النهي عن البول في نقع الماء. ومن خلال ما سبق تبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في مواضع عديدة، نعدها على سبيل الذكر فقط وبسرعة ونتعاون في تذكرها جميعا. الأول منها نعم لا أقلنا في حديث أبي هريرة الأول، الظل، ثاني نعم الطريق، ثالث المجال، الرابع نعم الموارد وطرق الماء، خامس نعم ذكر الأخ قال عفو الطريق نعم الأثنية، أيضا الماء الراكد أو النقع كما في حديث ابن عباس. بقي هذه ستة أشياء لنا. بقي عندنا حديث ابن عمر الذي رواه المصنف رحمه الله أو ذكره المصنف رحمه الله عن الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وعلى ضفة النهر الجاري. وهذا الحديث رواه الطبراني في معجمه الأوسط، فإن الطبراني كما تعلمون له كم معجم؟ ثلاثة: الكبير والصغير والأوسط. فقد روى هذا الحديث في معجمه الأوسط من طريق ميمون بن مهران عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وقال الطبراني: لم يروه عن ميمون إلا قراك ابن السائب، لم يروه عن ميمون إلا قراك ابن السائب. انتهى كلام الطبراني رحمه الله. وقراك ابن السائب هذا متروك كما قال البخاري وغيره. وبناء عليه إذا كان قراك ابن السائب متروكا، فبناء عليه ما رأيكم في حكم المصنف على هذا الحديث؟ ما رأيكم في حكمه عليه؟ ماذا قال فيه المصنف؟ قال وهو ضعيف. هل يكفي هذا؟ نعم 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 نعم، لا يكفي أن يشير إلى ضعفه أو أن فيه ضعفا أو حتى أنه ضعيف، بل لا بد أن يشير إلى أنه ضعيف جدا. هذا أقل ما ينبغي، وخاصة أنه رحمه الله ذكر كلام الطبراني في التلخيص، نقل ونقل كلام البخاري في فرات بن الساعد، فعلم أن هذا الحديث ضعيف جدا. ولكن هذا الحديث لا حاجة إليه، فإنه ذكر النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة، والشجرة المثمرة عادة يكون لها ظل، ويكون ما حولها طريقا يطرقه الناس إليها، فيكون قضاء الحاجة في تحتها محرما لدخوله تحت الظل ولدخول تحت الطريق الذي يطرقه الناس. أما غصة النهر الجاري فإنها داخلة تحت مانا تحت الموانع، داخلة تحت قوله الموانع، وهي أيضا داخلة تحت عموم قوله في حديث أبي هريرة في طريق الناس، فهي طريق وهي مورد وموردة إلى الماء، وإن كانت قريبا من النهر بحيث يصل إليه أو قريبة من الماء بشكل عام بحيث يصل ما يخرج من الإنسان من بول وغيره إلى هذا الماء فينجسه أو يقذره، ازداد التحريم لما سبق من منع ذلك والنهي عنه. وهذه الأشياء التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم عن قضاء الحاجة فيها ليست هي كل ما ورد، بل هناك أمور أخرى نهي الإنسان عن البول فيها أو قضاء الحاجة، منها أن يتبول الإنسان في الجحر، فقد روى أبو داود وغيره عن عبد الله بن سرجس أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبالى في الجحر، فقيل لقتادة الراوي ما كره من ذلك؟ قال إنه يقال إنها مساكن الجن. والحديث صححه ابن خزيمة وابن السكن وضعفه غيرهم، ولعله ضعيف لأن فيه عن عنف قتادة، وقتادة مدلس، وقد روى الحديث عن عبد الله بن سرجس و ذكر عن الإمام أحمد أنه لم يلقه، وإن أثبت علي بن المديني وأبو زرعة لقياه له وروايته عنه، لكنه مدلس وقد عنه، فالحديث ضعيف. وقد نقل في ترجمة سعد بن عبادة أن الجن قتلته لما بال في الجحر، وصاروا يتغنون ويقولون قد قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطي فؤاده. فهذا الأمر لا يثبت بهذا الحديث. كذلك من الأشياء التي منع عن البول فيها وكذلك التغوط المقابر، لما في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يقعد أحدكم على جنبه حتى تخرق ثيابه وتصل إلى جلده خير له من أن يقعد على قبر مسلم أو على قبر. وإذا كان القعود ممنوعا ومحرما مجرد القعود فما بالك بالقعود لقضاء الحاجة. وقد فسر بعض الشراح القعود في هذا الحديث بقضاء الحاجة، ولذلك روى ابن ماجه عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فأقول روى ابن ماجه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخفف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم. وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق، وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. والحديث ذكر البوصيري في زوائده على في زوائد ابن ماجه في مصباح الزجاجة أن إسناده على فرق الشيخين، إلا شيخ ابن ماجه محمد بن إسماعيل بن سمرة وهو ثقة وعليه فالحديث الصحيح، فدل على تحريم قضاء الحاجة بولا كانت أو غائطا على القبور، وذلك لكرامة المسلمين المقبورين فيها وتحريم إيذائهم أو إهانتهم أو فعل ما يدل على الاستخفاف به. والأمر الأخير الذي أذكره من الأشياء التي لا يجوز أو لا ورد النهي عن البول فيها، أن يبول الإنسان في مستحمه، أن يبول الإنسان في مستحمه، والمقصود بالمستحم ما هو؟ نعم، ما هو؟ نعم، هو المغتسل، هو المكان الذي يستحم فيه الإنسان يعني يغتسل. وقد ثبت هذا في سنن أبي داود وابن ماجه والترمذي والنسائي وغيرهم من حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه، فإن عامة الوسواس منه، فإن عامة الوسواس منه. وله شاهد صحيح عند أبي داود عن حميد بن عبد الرحمن الحنيري عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صحبه أبو هريرة، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو أن يبول في مستحمه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو أن يبول في مستحمه. فعلم أنه لا يصلح ولا يسوء أن يبول الإنسان في المكان الذي يستحم فيه، لكن هذا محمول على إذا كان المكان يبقى فيه الماء. أما في مثل دورات المياه الموجودة اليوم فإن الماء يذهب والغائط يذهب والبول يذهب، فلا بأس أن يستخدمها الإنسان لهذا ولهذا. لكن لو فرض أنه يستحم في العراء يعني في الصحراء، فإنه إذا بال في المكان الذي يستحم فيه فإنه يقع في المحذور ويكون عرضة لأن ينجس نفسه بفطاير رذاذ البول إلى بدنه، خاصة وأن البول يكون قبل الاستحمام، فلا يؤمن أن ينجس الإنسان. وبهذا أمكن حصر هذه الأمور التي ثبت النهي عن البول فيها. ويمكن أن نضيف أيضا وإن كان داخل فيما سبق ما رواه أبو داود في المراسيل عن مقحول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في أبواب المساجد، والحديث ضعيف لأنه مرسل والمراسيل ضعيفة ومقحول كما هو معروف تابعي. لكن إذا كان النهي عن البول في الشوارع والطرقات فأبواب المساجد من باب أولى، ولذلك فلا بد من التذكير بالأشياء الموجودة أو بعض الأشياء الموجودة اليوم بين الناس والتي تستاهل فيها الكثيرون فيستعملونها لهذا. فمن ذلك مثلا أن بعض الناس يقضون حوائجهم ويتغوطون في الحدائق والمنتزهات العامة التي وضعت ليأوي إليها الناس ويجلسوا فيها، وهذا لا شك أنه محرم لما سبق. ومن ذلك أن بعضهم يقضون حوائجهم في الأماكن التي تكون في الطرق، في طرق الحجاج وغيرهم، والتي وضعت ليأوي إليها المسافر وابن السبيل ويقيم بها وينام ويصنع غداءه وعشاءه وما أشبه ذلك. فكثيرا ما تجدها ملوثة بفضلات الناس، وهذا لا شك في تحريمه لأنه شرمان للناس من الاستفادة من هذا الأمر الذي وضع لهم، وفاعله يستحق اللعن كما سبق. ومن ذلك أن بعض الناس يتغوطون في الأماكن التي لم تعد لهذا، إنما أعدت لغيره. فمثلا في كثير من المساجد اليوم دورات مياه معدة للوضوء فقط، وهناك أماكن خاصة، غرف صغيرة وبيوت صغيرة، حمامات وضعت لقضاء الحاجة والغائط. فتجد بعض الناس يلوثون هذه الدورات المعدة للوضوء، وهذا ضرر مضاعف، لأنه مع كونه يؤذي الناس بالرائحة وبالمنظر المستقر في نفوسهم، ويكون سببا في لعن فاعله من قبل خير الناس وهم رواد المساجد. كذلك هو عرضة لأن ينجس الناس بتطاير غذاذ الماء بعد وقوعه على النجاسة، تطايره إلى أبدانهم وثيابهم. ومثل ذلك ما سبق الإشارة إليه، البول والغائط في الأثنية الملحقة بالبيوت أو ببعض الأحياء، والتي وضعت كمرافق عامة يستفيد منها أهل الحي في الأعراس والأعياد والمناسبات ويتفسحون بها، فهذه كلها وما شابهها لا يجوز البول فيها. أما مثل الطريق وضفة النهر والظل والمجلس الذي يجلس فيه الناس، فهذه أمور ظاهرة أنها محرمة، والنص عليها ورد في ما سبق من الأحاديث. فعلى الإنسان أن يبتعد عن هذه الأشياء ويحذر الناس أيضا منها. لفظ إن عامة الوسواس منه هو من لفظ الحديث، لكن لا ليس له شاهد، فإن الشاهد مقصور على قوله نهى أن يبول في مستحمه فقط. لعلنا ننتقل إلى القسم الأخير من مختارات من كتاب تذكرة السامع والمتكلم، وننهيها بإذن الله تعالى في هذه الليلة على كل حال. وكنا وقفنا على صفحة 124، وفي هذه الصفحة ذكر المعلق مناظرة جرت بين إسحاق بن راهوية والشافعي، وقد سبقا ذكرت لكم مناظرة أخرى جرت بينهما، وذلك في شأن أي موضوع، ما هو الموضوع الذي تناظر فيه في مكة، سبق معنا في الأسبوع الماضي. نعم تناظر في بيوت مكة وكرائها. أما هذه المناظرة التي ذكرها المعلق صفحة 124، فإنه ذكر عن ابن الصيرفي إلى قوله حدثنا زكريا السادي حدثني جماعة من أصحابنا أن إسحاق بن راهوية ناظر الشافعية وأحمد بن حنبل حاضر، وأحمد بن حنبل حاضر في جلود الميتة إذا دبرت، فقال الشافعي دباغها طهورها، فقال إسحاق ما الدليل؟ فقال الشافعي حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بفاة ميتة، فقال هل انتفعتم بجلدها؟ فقال إسحاق حديث ابن عكيم كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، أشبه أن يكون ناسخا لحديث ميمونة لأنه قبل موته بشهر. فقال الشافعي هذا كتاب وذاك سماع. فقال إسحاق إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر وكان ذلك حجة عليهم عند الله. فسكت الشافعي، يعني كان هذه الحجة كانت قوية، فسكت الإمام الشافعي. فلما سمع ذلك الإمام أحمد ذهب إلى حديث ابن عكيم وأفتى به، ورجع إسحاق إلى حديث الشافعي يتأسى بحديث ميمونة ذكره عن طبقات الشافعية للسبكي. إذن المناورة فيها يعني طرافة، من جهة أن الإمام أحمد رجع إلى حديث عبد الله بن عكيم، وقد سبق تفصيل ذلك في موضوعه لما تكلمنا عن جلود الميتة والأقوال فيها، لكن أحمد رحمه الله رجع إليه، والشافعي أيضا وإسحاق بن راهوية رجع أيضا إلى قول الشافعي في ذلك، وأنها تطهر بالدباغ، وهذا دليل على أن رائدهم كان هو الحق، فهذا يرجع إلى قول هذا وهذا يرجع إلى قول هذا. وفي صفحة 127 وما بعدها ذكر المصنف رحمه الله العناية بالحديث، فذكر الاشتغال بسماع الحديث وألا يهمل الاشتغال به وبعلومه والنظر في إسناده ورجاله ومعانيه وأحكامه وفوائده ولغته وتواريخه، ويعتني أولا بصحيحي البخاري ومسلم، ثم ببقية الكتب الأعلام والأصول المعتمدة في هذا الشأن كموطأ مالك وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه وجامع الترمذي ومسند الشافعي، ولا ينبغي أن يقتصر على أقل من ذلك. ثم قال: ونعم المعين للفقيه كتاب السنن الكبير لأبي بكر البيهقي، إلى آخر ما قال، وفي ذلك إشارة إلى العناية بكتب السنة. وفي صفحة 146 ذكر المصنف رحمه الله السلام في مجلس العلم، فقال: إذا حضر مجلس الشيخ سلم على الحاضرين بصوت يسمع جميعهم، ويخص الشيخ بزيادة تحية وإكرام، وكذلك يسلم إذا انصرف. قال: وعد بعضهم حلق العلم في حال أخذهم فيه من المواضع التي لا يسلم فيها، وهذا خلاف ما عليه العرف والعمل، إلى آخر ما قال. ولكن يبقى أن رفع الصوت بالسلام في المجلس فيه نظر بحيث يسمع الجميع، لأنه يقطع الدرس ويشغل الحضور، لكن يمكن أن يسلم بحيث يسمع من حوله، وهذا وجيه، لأنه إذا ثبت السلام على المصلي كما في الصحيح فالسلام على طالب العلم حال اشتغاله بطلب العلم أولى، لكن لا يلزم أن يرفع صوته بحيث يشغل جميع الحاضرين بذلك ويسق أنباره. وفي صفحة 150 ذكر المعلق تعليقا مفيدا عن معنى كلمة المعيد، ونحن نعرف اليوم في جامعاتنا أن الطالب النجيب الذي يتخرج من الجامعة تختاره الكلية لمواصلة الدراسة وتسميه معيدا، وهذا الاسم كان موجودا عند العلماء السابقين. قال: المعيد الذي يعيد الدرس بعد إلقاء الشيخ الخطبة على الطلبة، كأنه معين الشيخ على نشر علمه وتثبيت خطباته وإملائه في أذهان الطالبين شرحا وبسطا، وهو معاون للطلبة في إعادة المحفوظات والمراجعة في المذاكرات، فهو دون الشيخ وأعظم درجة من عامة الطلبة. وقال صاحب تاج العروس وقال شمر: المعيد من الرجال العالم بالأمور الذي ليس بغمر وهو الحادث المجرد. وذكر المصنف نفسه مؤلف الكتاب أيضا، وأذكرها لأنها لها علاقة بالموضوع، في صفحة 201 وما بعدها ذكر المعيد وقال: إذا كان له يعني الشيخ معيد فليكن من صلحاء الفضلاء وفضلاء الصلحاء، صبورا على أخلاق الطلبة، حريصا على فائدتهم وانتفاعهم، قائما على وظيفة أشغالهم. وفي صفحة 175 ذكر المصنف رحمه الله فائدة مهمة يخل بها كثير من الناس، قال وهو يذكر طريقة الإملاء والكتابة والنسخ، وذكر فوائد كثيرة يعني تجاوزتها للوقت، ثم قال: وكلما كتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم كتب بعده الصلاة والسلام عليه، ويصلي هو عليه بلسانه أيضا، وجرت عادة السلف والخلف بكتابة صلى الله عليه وسلم، ولعل ذلك لقصد موافقة الأمر في الكتاب العزيز في قوله: صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم. ولا تقتصر الصلاة في الكتاب ولو وقعت في السطر مرارا كما يفعل بعض المحررين المتخلفين الحقيقة هذا اسم وافق مسماه ولفظ طابق معناه، وإن كانت المحررون تطلق في هذا العصر على أهل الصحافة لكنه قصد أشمل من هذا المعنى. قال فيكتب صلح أو صلم أو صلعم، وكل ذلك غير لائق بحقه صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في كتابة الصلاة بكمالها وترك اختصارها آثار كثيرة. كثير من الناس اليوم يختصرون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة، فيكتبون صلعم أو صاد، وكذلك يختصرونها في النطق، فإن الإنسان لكثرة ذكره لقوله صلى الله عليه وسلم يختصرها ويأكل حروفها حتى لا تسمع منها إلا القليل، وهذه فيها فضيلة وقيام ببعض حق النبي صلى الله عليه وسلم، فيعود الإنسان نفسه على أن ينطق بها كاملة ويكتبها كاملة أيضا، وإن زاد فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو أكمل وأجود. في صفحة 178 ذكر في الهامش الفرق بين الحبر والمداد، وذكر أيضا نقلا عن كتاب قش الأعشى للقلقشندي طريقة صناعة كل منهما. قال سألت الفراء عن المداد لما سمي حبرا، فقال يقال للمعلم حبر وحبر، يعني بفتح الحاء وكسرها، فأرادوا مداد حبر أي مداد عالم، فحذفوا مداد وجعلوا مكانه حبرا وحبرا. قال فذكرت ذلك للأصمعي فقال ليس هذا بشيء، إنما هو لتأثيره، يقال على أسنانه حبر إذا كثرت صفرتها حتى صارت تضرب إلى السواد. قال المبرد وأنا أحسب أنه سمي بذلك لأن الكتاب يحبر به أي يحسن، أخذ من قولهم حبرت الشيء تحبيرا إذا حسنته إلى آخره. وفي صفحة 181 ذكر المصنف أيضا فائدة عزيزة، قال وقد جرت العادة في الكتاب بضبط الحروف المعجمة بالنقط، وأما المهملة فمنهم من يجعل الإهمال علامة ومنهم من ضبطه بعلامات تذكر عليها، وينبغي إلى آخر ما قال. المقصود أنه أيضا علق في الحاشية تعليق، قال الاعتناء بضبط الأسماء في الحواشي وبين السطور حتى في المتون أمر اعتاده المتقدمون المحتاطون في تصنيف الكتب ونسخ الأسطار، يعني يضبطون الأسماء بالحروف، فمثلا إذا كان عنده مثلا اسم عابد فإنه يقول بالباء الموحدة التحتانية يعني باء وليست نون أو ياء كما قد تتحرف فيما بعد. وكذلك إذا ذكر اسم شمس مثلا فإنه قد ينطق شمس، فإن كان الشمس قال بالشين المكسورة المثلثة والميم الساكنة، قال يقول هكذا حتى لا يقع لبس أو اختلاط، لأن الأسماء ليس لها قياس يرجع إليه إنما يرجع إلى ما ينطق. ثم ذكر المعلق أنه لما تساهل فيه بعض المتوسطين دعتهم الحاجة إلى تأليف كتب المشتبهات والمؤتلفات والمختلفات في الأسماء والأنساب والكنى، وهذا فن له كتب خاصة فيه. في صفحة 191 ذكر أن المتقدمين أو أن من المتقدمين من كانوا يكتبون العناوين بالحمرة، قال المصنف لا بأس بكتابة الأبواب والتراجم والفصول بالحمرة فإنه أظهر في البيان وفي فواصل الكلام، وكذلك لا بأس به على أسماء ومذاهب أو أقوال أو طرق أو أنواع أو لغات أو أعداد ونحو ذلك. وهذا أصبح اليوم يستغنى عنه بأن تكتب في المطبوع بخط عريض ويوضع في الكتب فهارس تميز هذه الأشياء. وقد ذكر المصنف أيضا في آخر الكلام أنه إن لم يمكن ذلك فإنه يميزها بتعريض الخط أو اتحادها في السطر، يعني كونه لا يكتب في السطر معها كلاما آخر. في صفحة 192 ذكر المصنف أن الضرب أولى من الحذف، يعني إذا أراد أن يلغي كلاما كتبه وأراد أن يلغيه فإن الضرب أولى من الحذف، لا سيما في كتب الحديث لأن فيه تهمة وجهالة، يعني الحذف فيما كان أو كتب، ولأن زمانه أكثر فيضيع وفعله أخطر، فربما ثقب الورقة وأفسد ما ينفذ إليه، فإن كان إزالة نقطة أو شكل ونحو ذلك فالحذف أولى، يعني الحذف له مضار منها التهمة، لأن قد يقال ما هو الشيء الذي حكه، أما إذا ضرب عليه فإن الناس يقرؤونه فيعرفون أنه خطأ وقد أصلحه. في صفحة 202 ذكر أدب الشيخ وقال ينبغي للمدرس الساكن في المدرسة، طبعا هناك مدارس كانت أشبه الجامعات اليوم، فيها أماكن للدراسة وفيها إسكانات للطلاب وفيها مثل ما نسميها اليوم مقاصف للتغذية متكاملة، قال ينبغي للمدرس الساكن بالمدرسة أن لا يكثر البروز والخروج من غير حاجة، فإن كثرة ذلك يسقط حرمته من العيون، وينبغي أن يواظب على الصلاة في الجماعة فيها ليقتدي به أهلها، وينبغي أن يجلس كل يوم في وقت معين ليقابل معه الجماعة الذين يطالعون دروسه من كتبهم ويصححونها، إلى آخر ما ذكر من الأعمال والآداب للمدرس والمعيد وغيره. وفي صفحة 217 إلى 219 في هامش الكتاب وصف مفصل لدار العلم المعروفة بدار الحكمة في بغداد. وأخيرا في صفحة 235 ذكر بعض آداب الطالب والشيخ، فذكر أنه ينبغي أن يتأدب في حضور الدرس بأن يحضره على أحسن الهيئات وأكمل الطهارات. قال وكان الشيخ أبو عمرو يعني ابن الصلاح يقطع من يحضر من الفقهاء الدرس محففا بغير عمامة أو مفتشة أزرار الفرجية، يعني تفتيح الأزارير أو خلع العمامة كان يعتبر عيبا عندهم، ولا زال تفتيح الأزارير يعتبر عيبا عندنا إلى اليوم، فهو لا يليق بطالب العلم. قال ويحسن جلوسه واستماعه وإراده وجوابه وكلامه وخطابه، ويتحفظ من النوم والنعاس والحديث والضحك، ولا يتكلم بين الدرسين إذا ختم المدرس الأول بقوله والله أعلم إلا بإذن منه، ولا يتكلم في مسألة أخذ المدرس الكلام في غيرها، ولا يتكلم بشيء حتى ينظر فيه فائدة وموضعا، ويحذر المماراة في البحث والمغالبة فيه، فإن سارت نفسه ألجمها بلجام الصمت والصبر والانقياد لما روي عنه صلى الله عليه وسلم من ترك المراء وهو محق بنى الله له بيتا في أعلى الجنة، فإن ذلك أقطع لانتشار الغضب وأبعد عن منافرة القلوب، ويجتهد كل من الحاضرين على طهارة القلب لصاحبه وخلوه عن الحقد، وألا يقوم وفي نفسه منه شيء، وإذا قام من الدرس فليقل ما جاء في الحديث سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، ونحن جميعا نقول سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.